رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه؟ وما العلاج في ذلك مأجور؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف نقي الأطفال من العين حفظكم الله؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه إن سأل أهل العلم الذين حملهم الله تعالى هذا العلم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كبير وعاقبة الحميدة، لأنه يجيب عن علم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي الحديث وفي قصة صاحب الشجة لما أفتأه بغير علم فقال عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، حثهم على أن يبحثوا عن المسألة ويسألوا عنها.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال، فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إسهاما في نشر العلم الشرعي، ونظرا لأن من المسلمين من يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسحر والعين والمس، فقد قامت مؤسسة أسمى للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض بجمع أهم الفتاوى المتعلقة بالسحر والعين والمس، والتي أجاب عليها سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في شريط واحد،
وهذا هو الإصدار 45.
أعد مادة هذا الشريط وأخرجه محمد بن عبد الرحمن اليوسف. نسأل الله أن ينفع به إخواننا المسلمين.
والآن مع فقرات الشريط.
بعض الناس إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل، ممن يشكون بهم هل هذا العمل مشروع أو
لا؟ هذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا أصل. إنما مشروع إذا عرف أن العين فلان أو ظن أنه العين يقال له يغتسل لفلان، إذا غسل وجهه ويديه وجعلها في إناء وصب على النعيم ينفع الله بذلك. أما غسل الدرجة والأرض أو غسل التراب من الأرض كل هذا لا أصل.
قوم أهله بدعوته لوليمة ويستدعى
الناس بذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها المريض.
كل هذا لا أصل، إنما يعرف العائل أو يظن يطلب منها يغتسل كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه ويديه وتمضض، أو غسل وجهه وذراعيه داخل إزاره أطراف قدمه، كل هذا ينفع الله به، يصب على المحيط الذي يظن أنه محيط يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفع الله بذلك.
سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟
لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ ما يشح المتهم، يغسل له وجهه ويديه داخل إزاره طرف قدميه، ينفع الله بذلك. النبي قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبلبط ويديه كفى، يجرب هذا وكفى. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يخرج النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، قد يفعله بعض العامة.
هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين، وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ.
عليك أن تبكر بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العاجل من هذا البلاء، تسأل الله على الله، الله يقول دعوني أستجب لكم، تسأل ربك أن الله يعيذك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض، وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل بعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام جمع كما جاء في الحديث. فلذلك هذه الأشياء اتصل بأهل الاختصاص، تسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يدعو إلى الله يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف في صلاة الفجر، لا يسهر، يجب أن يبكر حتى يقوم صلاة الفجر، حتى يسلم على المسلمين في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: أحضر معوذتين كذا، كان لم يقرأ الحسن والحسين، ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إذا قل عليهما قل اللهم معوذتين، قل عليهما أعيذكما بكلمات أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، كان واحد ولا جماعة، كل هذا حسن.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
الدعاء، تقول: الطفل عينك بكلمات الله التامات من شجرها، وعينك بكلمات الله التامات من شجرها مرات عند الأمة أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعوذه بالله، هكذا أن تقول، تقول: الطفل عينك كجماعة وعينكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة.
سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين يعني الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق في بقى صلى الله عليه وسلم، حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين، قد تقع العين تضر بعض الناس، وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب العين بشيء يضره، فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، قل أعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو 3 مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تستمع الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا، فيحصل له أن يعينه أن ينظره.
حفظكم الله، تقول: الوقت مزل في سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائن؟
الرقية الشرعية علاج، والاغتسال علاج، إذا تيسر من العائن تغتسل، يعني لا بأس، المقصود يغسل وجهه ويتبول ويغسل داخل إزاره وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله، وإن غسل وجهه وتبول في إناء صبها المريض نفع بإذن الله، لا مغتسل، المقصود أن يغسل وجهه ويتبول ويغسل يديه وداخل إزاره وأطراف قدميه، هذا ركن بديهي، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل الوجه والمنظمة غسل اليدين بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين، فإذا أتي ما إنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتوضأ في إناء ثم صب على المريض يبرأ بإذن الله.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول اللهم اخرج شره، اللهم اخرج شره كل شر، لأن العين ليس باختيار، قد ينظر بغير اختياره، مهم بإرادته، يقول اللهم اخرج شره كل شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك في فلان، يبدل ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطلع العين، نفسه إذا خاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله كان يرى عشيب جب اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلام.
هذا سائل يقول سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجورين؟
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعويذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر رواية، هل كان مأمورا بالتعوذ بالله ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماها ثلاث مرات صباحا ومساء، من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، كل هذا من أسباب العافية كل سبب كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب العافية أيضا والسلامة. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة الثلاث عند النوم مع النفس في الكفين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر، كل هذا من أسباب العافية من كل شيء من الصحيح وغيره. وهكذا بقية الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة كما في الحديث صلى الله عليه وسلم، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذك من كل داء، أعوذك من كل سقط، اللهم إني أعوذك من كل ما يضرني، المقصود تعوذ بالله من كل شر. لكن استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية يكون أفضل.
سمعت يقول السائل، هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟
إذا كان كافر لا تحج عنه، لا تحج عنه. إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه. السحر كفر، من سحر فقد أشرك، نسأل الله العافية. ويقول الله سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر.
سمعت يقول السائل: أنا شاب وأرى في المنام أحلام مفزعة مثل الأفاعي أو الكلاب أو غيرها، وقرئ علي فلم أحس بشيء، ولكن حصل لي تشنج، فما رأيكم في حالتي؟ هل هو مس أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا رأيت ما تخفى في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يخفى ثم استيقظ فلينقل أن يسأل ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد. هذا هو العلاج، ويزول عنك وعليك بالصدق. فإذا رأيت ما تكره فانفل أي سائل في السيئة فانفل أي سائل ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم انقلب على جنب الآخر فإنها لا تضر ولا تخبر بها أحد. وعند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات في شر ما رأيت ثلاث مرات، وقرأ آية الكرسي عند النوم، وقل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم. هذا من الأسباب العادية، تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم، وتقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم. هذا من أسباب العافية والسلامة.
وسائل آخر يقول: رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة، ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه.
هذا متهم، يجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خلبة الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمهم، وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام. فالواجب الحذر، إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول: اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله. أما يجعلهم هبطانا ويسألهم لا، لا يجوز، لأن هذا من جنس استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبسون على الناس ويستعينون بالجن. وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالذبائح والنذور وغير ذلك.
بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه الوعيد والتحذير وبيان أسباب ظلم هذا الشيء، فكان لها تعلق بهذا ما لأس. المقصود المسألة عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومرأة الشخص. نعم.
وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟
نعم تعرف العهد لا يعود والحذر من العودة من ظلم وأن يواجب على الحذر من ذلك لا بأس.
هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره؟
لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحرة، وكان من يعالج بالقرآن والأدوية يوضعها، أما الذهاب إلى السحرة غير يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن نصرة ويحل السحر بالسحر قال يمنع من الشيطان، لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحرة والمشعوذين والكهنة أبدا ولا تقدر.
سمعت شيخ يقول السائل ما حكم طلاق المسحور فهو مبتلى ومغلوب على أمره؟
طلاق الله عنه، طلاق الله عنه الطلاق. بعض الناس يتوهم يقول المسحور عنده وساوس وله حقيقة السائل ما دام عقله معه، معروف أنه عاقل عقله معه الطلاق واقع. أما إذا ثبت أن عقله قد تغير أحسن عقله فهو مثل المجنون لا يقع طلاق، المجنون لا يقع طلاق متى ثبت اختلال العقل، هكذا مخرف كبير السن يخرف إذا ثبت تغير عقله لم يقع. أما دعوة السعر وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كل دعوة باطلة ما تقبل.
هذا السائل محمد واو يقول ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟
يعرفون بما يقولون الكلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع، هذا دليل ظاهر يعني. يعرف المشعوذ والكاهن والرمال والملجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يراه بعمله. فالذي يدعي أن الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها هذه مدعي على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن أو كذاب يكذب على الناس لأكل أموالهم، وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس ينبغي أن يرفع أمره في الذي مختصة كالهيئة والمحكمة، لأن قد يتعاطى الصحيح قد يتعاطى أشياء تضر الناس بغير علم من ذهنه وعدم بصيرته.
السائل يقول رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟
أنا منكر لا يجوز، رسولنا عن ذلك من أرآب أنه كان يصدق فقد كان ربنا أنزل محمد عليه الصلاة والحديث الخير فليس منا من سحر أو سحر الله أو تكهن أو تكهن الله، كذلك الحديث الآخر ثلاثة ثلاثة جنة من بنو خلق وقاطع رحم ومصدق بالسحر، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية، يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة يسأل ربه الآخر والشفاء. أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله. نعم.
تقول السائل هل يتلبس
مسلمي
الجن بالناس ام ان التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟
قد يكون من الكفار قد يكون من العصاة الجن، اما المسلم التقي ما يؤذي احد، لكن اذا تلبس به فهو من العصاة ان من العصاة او من الكفرة.
تقول السائل ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟
المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله، والمسحور هو الذي يحصل به ضرر، يعني السحرة يضرون بما لما استفادوا من الجن يضروا السحارة، السحارة من الإنس يستعينوا من الجن حتى يضروا الناس، كما جرى في اليابيد من أعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحارة إنس يستعينوا بالجن في سحرهم وأذاهم من الإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا.
يقول السائل هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته؟ وما هي الطرق التي ينفك بها السحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، الله يقبل التوبة من المشركين وغيره، كما قال جل وعلا وهل يقبل التوبة عن عباده، قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل، صحيح أنه يقتل ما إذا ثبت عند الحاكم محكمة أنه ساحر يقتل ولو قال أنه ساحر، التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند الله، أما في حكم الشرع لا يقتل، كما قتل أمر عمر بقتل السحرة وكذلك جندب وكذلك حفصة، لأن شرهم عظيم قد يقولون سبنا هم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبته التي أظهروها، ولكن يقتلون وتوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا،
وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك جزاكم الله خيرا.
ذهاب إلى السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز، الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاثة لا توجدنا: منزل الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم عن الشرع، أنا مع الشرع، أما العرافون يخدمون الجن أو يخلصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الودع، كل هذا ممكن، يجب الحذر. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله كل شيء، وأن يحذر المجيء إذا كان والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك.
سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله
منكر أيضا. الرسول لما سمع بشرى قال: هي من عمل الشيطان. قال بعض السلام: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز حل السحر بالسحر. السحر عباء كل جائل الجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بالسحر، ولكن محل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرقية الشرعية، بالدواء المباح، الأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور، هذا هو علاج السحر. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله، مثل أن يرقى في شبر ورقات من السدر أخضر بدق يجعل في ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر الثلاث من سورة البقرة والنساء وطه، يقول والله أحد والمعوذتين، ويحرم مثل الذي يظن به السحر أو أنه ممنوع من رأسه، يفرم منه ما تيسر يتروش بالباقي. هذا الدواء مجرد نافع من السحر ونافع مما إذا حبس على الزوجة. سبع ورقات من السحر الأخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآيات السحر من سورة الأعراف، ووحينا موسى أن يقرأ صلاة فيها اتقهم ويأفكون، ومن سورة يونس وقال فينا ما كل السحر إلى آخره، ومن سورة طه قال يا موسى إما تلقي الآيات، ويقرأ فيها أيضا: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد المعوذتين، يكرر قل هو الله ثلاث مرات في هذا الماء، ثم يشرب منه ما تيسر ويتروش بالباقي. هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور الثلاث وحدها فيها نحو عظيم: قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم صباح ومساء، كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام، عند النوم إذا اشتكى قرأ قوله الله في يديه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء الحمد لله. نعم.
سائل يقول: هل يجوز الإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو يدل له على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله، فما توجيه سماحتكم
بذلك؟ لا يستعين، لا يجوز الاستعانة بجن ولا سؤالهم، يجب الحذر منهم، ولكن ينصحون، يجب أن ينصحوا أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم مخاطبون ومكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وظلم الناس بسحر أو تجنين أو ظلم فئة بأي شيء أو إذان بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية.
ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا بعشرين أو 25 ريال أو غيرها، وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول: أنت هذا فيه عين، هذا فيه جن، هذا فيه سحر، وغير ذلك من الأمور، فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأثار الشرعية ويعلم
الأفكار الشرعية والدعوات الشرعية، وأن يرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله، وأن يحذرهم من المعاصي، وأن يأمرهم بالأوراد الشرعية. وسمعت بعض الألهامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة في والسحرة وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان وقع على كذا، يخبره أنه وقع على كذا وقع على كذا، ويسأل من أمك، ويسألها عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها. هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ وعلى خير فيه. وأما قراءة على المرضى إذا جمع المرضى أو جمع قراءة الهواء، هذا لا أصل لا نلوم له أصلا. قراءة المريضة قراءة من نفس على محل المرض، ينفق على محل المرض، هذا هو قراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميع ينفق على هذا وعلى هذا على محل المرض ثلاثة وثلاثة يمكن ذلك. أما أنه ينفس الهواء ويقول يكفي، هذا لا أعلم له أصلا، هذا من خرافات بعض القراء. كذلك كونه يقرأ الخزان للناس، هذا لا أصل له. القراءة على المريض أو على ماء خاص بالمريض كما قرأنا بن ثابت يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاثة يقرأ خاصا بهم. أما يقرأ الخزان بكل من هب ودب، هذا ما له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه وعدم استقامه في دينه وعدم محافظة على الصلوات الخمس وعدم حثه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من صلاة الأشرار. علامات الأخيار كثيرة وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب الخلوة بالمرأة وأن يقرأ على وحدها، هذا من علامات الخبث والشر. الواجب على المريض أن يحذر وأن يكون على بينة وأن يعرف ما يصل من هذا القارئ حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث. والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل والمرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قرآنا ويوفقهم للخير وأن يسر المسلمين بقراء الطيبين و القارئات الطيبات والمنتدبات بالشرع. نسأل الله يهدي الجميع. نعم. كذلك ينبغي للقارئ يتقي الله ويرفق بالناس في بيع الماء في أجرة على المريض، ينبغي له يتسامح في الأشياء ويرضى بالشيء القليل الذي ينفع ولا يضر المريض. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأسعار الخفيفة القليلة، وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع إغراض الناس. نسأل الله يوفقهم ويعينهم على كل خير. نعم.
هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟
لا تبرأ الذمة، بل يجب أن نبلغه. من عرف منه أحد يجب أن يبلغ الهيئة ويبلغ من كل من كان يظن أنه عنده فائدة كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز وأحيانا الناس اللي لهم أثر في هذا حتى تكاثف الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع من رئيس هيئة، رئيس مركز، قاضي، أمير، عريف قوم كشيخ القبيلة إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة.
يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ بالقرآن وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك أن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير ولا من المعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة، فما توجيه سماحته؟
كل هذا يجمح يجمح خرافي يجمح استعانة بالجن وإيجاد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث والشعانة في الجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قال: نعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني برئيسهم من شفهاء قومه، فأنزل الله في ذلك التحذير: وأنه كان رجال الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية.
ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟
من قاله كافر، لأن الله كتب السحر في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، السحر موجود وله حقيقة، موجود بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخيل كله واقع من أنكره هو كافر مكذب للقرآن.
سائلة تقول أنا امرأة مصابة بتلبس الجن وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك؟
على شيء سؤال الله وانظراء إليه المعجز من ذلك وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل والله أهل المعوذتين فهذا من أسباب خروجه آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل والله أهل المعوذتين تقرأين على نفسك تنفسين على نفسك في يديك تنفسين على رأسك ووجهك وصدرك وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو أو زوجك كل هذا طيب مع الإسلام يعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق مع التكرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يمر الله شيء حتى يرفع النبي إليه ذلك وشكا إليه رجل قال يا رسول الله ما لقيت البارحة من أقرب الذي لدغتني قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يمرك وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استماع الشيطان عليه فأشكر من قراءة آية الكرسي وأقول هو أخذ المعوذتين وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك هذا من باب التعاون البر والتقوى ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراء إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قل هو المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس.
يقول كيف نعرف أن الإنسان مسحور وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟
الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليه المقرئ القاري يقرأ قاري على ما يسترى من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله ما هو يأتيهم وما تيسر يقرأ قاري على ملي المسحور غير المسحور نفس القاري يقرأ عليه مو بالأشرطة.
يقول السائل هل السائل عندما يقتل يصلي عليه ويذهب لمقام المسلمين؟
إذا قتل لا يصلي عليه ولا يذهب لمقام المسلمين الإنسان في مقام الكفرة ولا يذهب لمقام المسلمين ولا يصلي عليه ولا يغسل ولا يكفر نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي ووساوس الشيطان وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الأحاديث والآيات الكريمة؟
نصيحتي له يتأوذ بالله من الشيطان ويحذر طاعة الشيطان في الوساوس من الشيطان والله يقول جل وعلا وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله أوصى الله بهذا وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لابد أن تعلم أنت الأذى تحذره وإذا كان جاءت الوساوس في الله تقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس عليه صلاة قال ذاك الشيطان قال خيزه ثم أوصى النبي أن يدخل أن يسأل ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات قال فعلت ذاك أعذب الله عني ما أشاء المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان المسلم يتعوذ من الشيطان الرجيم و إذا كان هناك شيء يتعلق بالله وسائر الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله يكررها الصحابة اشتكوا هذا اشتكوا ما يجدوا من الوساوس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله إذا وجد عن ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعذ بالله من الشيطان ولا انتهي هذا الدواء آمنت بالله ورسوله وتعوذ بالله من الشيطان والنفع يسارك ثلاث مرات كلما أحدثت بشيء تنفع يسارك أعوذ بالله من الشيطان هذا الدواء النبوي مع الصدق اصدق في ذلك اصدق ربك العافية وابشر بالخير.
من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يبقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا واعتبروه توسعا واتداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ردكم على هؤلاء؟
الرقية تنفع لكل شيء الرقية جعلها الله فيها بل لكل شيء كتاب فيه الهدى والنور واليمين يعملوا هدى والشفاء وليس ونطلع ما هو الشفاء ورقى كل المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه عليه الصلاة في يديه عليه الصلاة والسلام ولما قدم رأس من الصحابة على بعض العرب وفيهم لذيغ سجدهم كبيرهم لذيغ جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم
فرقه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب، يعني يكفل ويقيه، كان فقام كلامه ونهض من عقاب، عافاه الله في الحال وأعطاه جعلها. وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرقية، بسم الله يعطيك كما رقاه جبرائيل، بسم الله يعطيك من كل شيء يعطيك من سلك الناس وعين الحاسد الله يكفيك، ويقول أجهد ذاك رب الناس وشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويقي نفسه بقوة الله اللهم معبودتين يفرغها ثلاثة عند النوم ويمسح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم العشر كما يشتكى فعلها كما في الصحيحين. الرقية مشروعة القربة وفيها فوائد.
كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث 70,000 وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون، جزاكم الله خيرا.
عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام يدل على الإذن في ذلك واستحباب التداول، ولكن التداول بما حرم الله ما يجوز، والاستقاء تركه أفضل، وإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث نشر بعضها بعضا فأخبر عن السبع لا يسترقون يدل على أفضلية، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وبراء وآل للصحابة الكي لمن الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال أشرى في ذلك كية نار أو شرطة محجاب أو شرطة عشان، كل ذلك لا بأس به، والنصوص تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم.
سمعت يقول السائل شخص رقى شخصا آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه؟ وهل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟
لا بأس، الرقية على الكافر لا بأس، إذا كان ما بينه وبينه فرق فلا بأس، بينه وبينهم خدرة، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتفسقوا إليه. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
سمعت يقول السائل بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المس يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الدان، هل هذا العمل مشروع؟
لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينبث عليه ويدعو له.
ما قولكم في من جعل غابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد البئر ما استخدم إلا بهذا الغابط، وكذلك النفس أو النفس في خزان الماء وغيرها كثير؟
استعمال جلد البئر هذا منكر لا أصل له، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينبث على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به، أما نفس الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين، ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء الإنسان يقول لك يخرج منه تروج منه لا بأس، هذا اللي قال عليه بعض السلف رضي الله عنه وضع له النبي مع ثابت بن قيس.
هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء سببا للعطل رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟
ما أعلم، إذا دعا سيارته بالسلامة وسمى عليه ما أعلم مانع سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم ماذا، يدعو الله في كل شيء، يدعو ليستجب لك، الإنسان يدعو ربه في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء.
سائل يقول نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1,000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟
ليس تحليل الأسرة أصل هذا، أن الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رحمة بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفق بالناس وأن يطلب الشيء القليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيهم الفقير والمعجز وفيهم المتوسط، فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القريب المناسب وأن يتحرى ما هو أرفق بالمرضى.
وسائل يقول هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟
في الحالة لا أحسن، في الحالة مكبرات لا أحسن له، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض أن يده في جده غير فقط، هذه الرقية النفس على محل الأرض.
سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جامع،
هذا يفعله بعض الناس من أن ينبغي صرفه لأن قد يتعدى عليه قد يضر على غير بصيرة، ولقد ضرب بعض الأئمة فعل ذلك ضرب فلا يحتاج إلى
نظر تأمل فإن الخنق والمرض قد يترتب عليه هلاك المريض ضر على المريض. وإنما المشروع والمعروف القراءة فقط، قراءة على المريض من آيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن الخشان والصحابة. ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، ومن وجد شيئا فليشيء به عن السلف الصالح. أما فإن بعض العلماء لا هم حجة، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية ويدعي الطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق وربما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع. فالواجب عدم في ذلك وعدم تعرض لهذا الخطر العظيم، إنما يقي فقط من دعوات والآيات. أما خنقه وضربه على رأسه وصدره هنا الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم. ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرفات تؤدي إلى هلاك المريض.
سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء والعالج أفضل من ترك الأسباب فعلها هؤلاء. وإن لم يتداوى فلا حرج، الدواء مستحب والرقية مستحبة، ثم صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لكن الأفضل له أن يتداوى، الأفضل له أن يعالج.
يقول السائل: ما الفرق بين الرقية والتميمة؟
الرقى فيها تصفيد، بعضها جائز وبعضها غير جائز. أما التميم فلا تجوز كلها، التميم لا تجوز كلها من القرآن وغير القرآن، تعليق التميم لا يجوز مطلقا. أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يرقيه بالدعاء بآيات لا بأس. يقول الله يا أيها المتعيب اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة أو يقرأ عليه شيء من القرآن، هذا لا بأس بالرقية. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بصلاة بأسماء منكرة أسماء جن ونحو ذلك أو بكلمات أثيمة، كل هذا لا يجوز، لا بد من الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محذور فيه ولا منكر فيه.
يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يبصرون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم نار الله الموقدة، ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
لا أعلم لهذا أصلا، كون يقابل نار الله الموقدة أو أشبه ذلك أو عليهم نار الموقدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصلا. إنما المشروع أن يتعوذ بالله، إذا كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقي شره وشافات يتعدى عليه، واتقي الله راغب الله لا تظلمني لا تعدى علي أعوذ بالله من شره. وإذا كان بينه وبين ربك كذلك يستعيذ بالله اللهم أعني من شر فلان، اللهم اكفني شر فلان، اللهم أحمني من شر فلان، وما أشبه ذلك. يتقي شر بني آدم بطرق شرعية وطرق المعتادة التي لا محذور فيها، هذا هو الطريق. أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعرض الأسباب الشرعية والأسباب المباحة.
هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟
لا بأس يغتسل، لأن ماء الرقية إنما أثر الراقي، أثر الرقي الراقي لا يضر، لو غسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر.
يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟
تأخذ يروح بمن تكتب له وتضيع على الناس، تكتب هذا الإنسان معين وهو تكتب هذا البيع، تكتب هذا الإنسان أن يذهب يأتي إليه تكتب له العزيمة يبهرها ويشربها، يمني في هذا الشخص المعين الذي جاء إليه وهو بتكتبها وتبيعها على الناس.
سمحت الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر من موضع السحرة والكهان حتى نسلم عقلية المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟
بما بلغنا قراءة كتاب التوحيد وأبواب كتاب التوحيد وشرح الشيخ سلمان وشيخ عبد الرحمن حسن فيها الفائدة العظيمة، ينبغي العناية بها.
سمعت الشيخ، يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويدخل المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمكبر على الحضور، ثم يمر عليه بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدن أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب إلى هذه العيادات أم هذا محظور شرعي؟
إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، إذا عرف أن صاحبها من الخير يقرأ على المريض، يقرأ عليه ينفع على المريض على صدره مثلا على يده ينفع عليه ويقرأ يدعو له بالشفاء، يقرأ الفاتحه حتى الكرسي قل اللهم وولدي وما تيسر يقرا اهل بالله لا يفهم من الناس وشيئا بالشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغير سقما ويقع على اخر والاخر يكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس اذا عرف الرجل ان ابن طيب وانه من الخير يسال عنها عن علم ويسال عن المعروفين من جيرانه وغيرهم لا باس مكبر ما حصل مكبر ما حصل يقرا عن منه نفسه تنفق عن منه
قراءة
جماعية
يشرح
المقرفون
ما
لا يحصل
هذا ما
لا يحصل الأعداد كيف يكون ذلك؟
بالزيادة مبارك والعلاج به نسبة بالشفاء لكن تفصيلات عندنا طبة مستمرين مبارك شيء مبارك في الأولاد مبارك وفي خير كثير والعشر في خير كثير وسن جمزم كذلك يقول من الفرص مؤشرها للثلاث شربة محجن وشربة عسل وكلمتنا هل يسلم الشفاء لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعة العارف البداية لأنه قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه
الشخص الذي يشتكي من ضيق الصدر هل يقرا عليه؟
ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن وإن يقول عليه بس لكن الأفضل له أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله لأن هذا يصح الصبر بدل ذكر الله ثم يقوم يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحي يموت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بكل قراءه القران اذا كان يحفظ قبل المفصل كما يحفظ القديم او يغني بالسوره التي يحفظها كل هذا من اسباب شرح الصدر ما ادعى الرب اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر لي امري اللهم اشرح لي صدري اللهم اجل عني كل باس اللهم اشفيني كل سوء
ماذا ورد في أكل التمرات السبع وهل هي من نوع مخصص؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع تمرات من أجل النبيلة لم يضرها السهم ولا سم وفي لفظ منا بين لابتيها يعني انتم عند كله منا بين لابتيها لم يضرها السهم ولا سم ومن جاء في بقية التمر فعلا لا يرجى أن بقية التمر إذا صبح بسبع تمرات ومن يضعه بالأجل
سماحة الشيخ حفظكم الله ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
من أدعية الجامعة الأحوال يقول صلى الله عليه وسلم أدعية لا أصب الناس والشيء عند الشافي لا شيء ألا شاء شيء ألا يؤمن سلام ويؤمن عند أرى صحبه أدعية لا أصب الناس والشيء عند الشافي لا شيء ألا شاء شيء ألا يؤمن سلام ولله بسم الله يعطيه من كل شيء يجب أن يشارك الناس أو أي حال أو أخر شيء يعطيه كما رأى الله إلا من بحب الله الأخير ومن ذلك اللهم اشفه معاذ اللهم اشفه معاذ نسأل الله لك الشفاء والعافية
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه
يوقف العشاء كما نحن نحن نفسه من أسباب من العلاج التام من أسباب العشاء كان يوقف نفسه في النوم عليه الصلاة والسلام ولما مريض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تقوم بيديه وتقف يديه تقف في يديه وتمسح بيديه وجهه عليه الصلاة والسلام
حفظكم الله سماحة الشيخ هذا يقول ما كيفية الرقية بالدعاء سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟
ينظر على الأيض على نحن الجمع ينظر على الأيض يقرأ الفاتحة يكررها سبع مرات يقرأ آية الكرسي يقرأ آية الكرسي من القرآن يقرأ قل هو الله أعلم من يمكن كل الله ثلاثة هل يبقى ينفض معها يقول الله اللهم لك من الناس والناس وشيء أنت الشياء بلا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر وسقع ما كما فعله من الحسنة ويقول بسم الله يكتوز من كل شيء يقول بسم الله يسأل عن الفاهي الله يشفي بسم الله يكتوز هكذا أضع في الرأي من النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عليه الصلاة والسلام كل على حسن أن على الله يشفي اللهم عافه اللهم يشفي له العافه والدعوات للناس ما في الناس لكن هذا الدعاء الشرعي هو الدعاء للمسلم اللهم أعلم الناس من الناس وشياء بالشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يرى وسقم بسم الله يا عبد من كل شيء يقول وشيء يكون مسألة عن الحاجب الله يرسل بسم الله وإذا ما قالوا العلاقة لها بالعليم بطلب العافية لا الناس
حفظكم الله تقول السائلة ما حكم التداول بالقرآن الكريم من سماحة الشيخ
مشروع الله لعلى شفاء فإذا نفذ الإنسان على نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي أو قل هو الله أحد أو عمر المعمور كله طيب كان لم يعلم نفسه في القرآن عليه الصلاة والسلام فبآية القرآن من أفضل العلم
حفظ القرآن بل هو أفضل العلم
هذا السائل يقول سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟
لا يعني شيء خاص، يقرأ القرآن يقرأ تفسير الحديث مثلا بآخر الصغار، فإذا وضع يده على الألم دعا من حسن من سأله مثلا من العاص عن علاج الأمر ونرى في يده على نحو الألم يسأل رب جل وعلا أن يشفيهم من هذا الألم. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بعزتك نسأل أن يتعلم من الأمر سلام الله، هذا لا بأس إذا وضع يده على الألم متعوذا من الله وسأل من الله
ورد أن ماء زمزم بما شرب له فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟
ماء زمزم شفاء إلا شرب له ومن الحاجة للقراءة يقول صلى الله عليه وسلم إنها مضاعفة منها طعام وطعام وشفاء وسكر يشرب منها والتلوث منها من ذلك يوضع المسلسل أنه زلزم لا شرب له لكن فيها مضاعف مثل هذه الضعف، ولكن الثالثة من الله صلى الله عليه وسلم إنها مضاعفة وإنها طعم وطعام وشفاء وشفاء، وكان الله صلى الله عليه وسلم طوافه لما غرم طعام يوم العيد ومن لها أتاها وشرب عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي وضيق الصدر وأيضا المريض المصاب بمرض عضو هل يقع على نفسه؟
لا بأس، كان لم يقل الشيء عليه الصلاة والسلام، كان يقل نفسه كما ذلك بصوم مشروع ولا يحمل الرقية في يقل نفسه بالفاتحة يقول الله حبا وعظيم في مهلك كرسي هم يقل نفسه بالرقية بل يقرع الرابع كرها سبعا يقول الله حبا وعظيم في كرها ثلاثا كما في النبي عليه الصلاة والسلام كان عند اليوم يقل نفسه يقول الله حبا وعظيم في يديه فاتحة ليس هذا هذا ما أكبر من يسر عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، يقول السائل ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد وبماذا تنصحون المرضى مأجورين؟
أهلا تكون بالقرآن أو الدعوة الطيبة هذا ما أقل جاء أن الله تقبل وينفع بها تنفذ هذا الحقيقة يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الرسل أو قل هو الله من الغني ومن الغنيتين القرآن كله شفاء من غني الذين آمنوا كله شفاء فالرقية في القرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو ليه ويقرأ الفاتحة وما تيسر على أهل القرآن ويدعو قلب الناس في الناس مسلم تسال الله شفاء من الشفاء شفاء لا يرضى من سقما ويقول بسم الله يا رقيه ويفل سوره بشيء يقول اسماعيل بن حازم الله هو الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرقعه الشرعيه رجاء ان الله يفعل بذلك وسؤاله يتقبل وان ينفع وان يشفع المريض يكون عنده ايمان بان الله الشاهد وان هذه اسباب فهو يسال الله ان يشفع المريض ويرفع عليه ويزن الله ان يفعل به رقيته يزن يعطي اشخاص اثنين ثلاثه من الدعوه ينفذ على هذا وهذا ويخرج لا باس الذي يستطع ذلك يكون هي الأفلام جداً يكون عليهم على صدورهم أو في أيديهم على أنفسهم على حسب المرض لا بأس كل شخص واحد لو كان في جداً أو ثلاثة أو نفذ على هذا أو هذا لا حرج لا ما في هذا حرج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء أن يجزئ شيء منها وما هو أفضل الذكر؟
كلها مسحة من لازمة لكن ما تيسر من لازمة لكن الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر لها فليست لازمة إنما هي مسحة.
بالنسبة سماحة الشيخ يقول ما هي أفضل الأذكار؟
ليس الأذكار الشرعية التي صدح وسبحان الله بحمد 100 مرة صباح المساء 100 مرة ويقول لا إله إلا الله لا شريك له منك ولا الحمد نحيي منك وعلى كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم جاء في الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمد 100 مرة يفرج خطاياه وإن كان يمسي يوم البحر ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله لا شريك له له منك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له عدل في العقاب وكتب الله له 100 حسنة ونهاني 100 سيئة وكان في حجم من الشيطان ومعه حتى يمس ولم يأتي أحد بأفضل من جاءه إلا رجل عنه أفضل من عنه فضل أبوه فيسحب من الله يأتي بها في اليوم نائبا دائما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير في اول النهار وفي اثناء النهار وحسب هذا التسجيل لكن اذا قالها في اول النهار يكون افضل يكون تكون اجر عشر مثال يرتقها يكون تولى فلانات حسن يمكن هذه السيئه وكان في حزب من الشيطان يوم في ذلك حتى يمشي بخبر العظيم ارجو من كل مسلم محافظ عليه ومن كل مسلم محافظ عليه وهكذا سبحان الله بحمد الله اكبر وصلاه سبحان الله بحمد الله اكبر مساء كل هذا مسحب كذلك سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه سبحان الله بنفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله من ذلك كلماته ثلاث مرات يكفينا صباح ومساء ثلاث مرات كل هذا في خير العظيم وهكذا سبحان الله عندما خلق في السماء سبحان الله عندما خلق الارض سبحان الله عندما خلق بينهما سبحان الله عندما خالق الحمد لله في ذلك لا اله الا الله ذلك والله اكبر ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله.
احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. هذا سائل يقول ما هي الايات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى وكيف تكون وهل يرقى بها عند بدايه المرض ام تكون دائمه حتى يزول المرض وما نصيحتكم للقراء ماجورين؟
كل القران مبارك كله رقيه ومن الرقيه الفاتحه وايه الكرسي قل هو الله احد المعبودتين مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت عليه الفاتحه لانها ام القران وهي افضل السور وايه الكرسي الرسول اشهد الى قراءتها بعد كل صلاه فان النوم وكذلك قل هو الله احد المعبودتين كان يقراها صلى الله عليه وسلم عند النوم فاهم الله عند النوم وينفث من يديه ومسحبهما على رأسه ووجهه ومناقبه وجسده مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال من قرأ خمس ثلاث آيات في أول الليل أو في أول النهار لم يمسه شيء أو لم يصبه شيء فهذا كله مما يفعل. وثبت أن بعض الصحابة رقأ بعض المرضى بفاتحة فقط فشفاه الله.
هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بسؤال يستفسر فيه ويقول هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت ويقوم المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به وإذا كان لا يجوز فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟
لا حرج ثم يشرب المريض أو يغتسل به كل هذا لا بأس به الرقية تكون على المريض والناس عليه وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروس به كل هذا لا بأس به لم يعد ثبت المسلم الرقعة ثابت من الأسماء سنة سنة ثم صده عليه بل إذا رقع الإنسان أخاه بماء ثم صده منه وصده عليه ولي فيه لا أجل الصلاة وإذا قرأ نفسه على الأمر المريض يده تفريجه أو صده ونهد عليه ويدعى له بالصفة هذا كله حسن.
جزاكم الله خير. هذا الشاب أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ لأنه شاب يبلغ من العمر أكثر من 20 من العمر يعاني من مرض النفسي وهو التفكير الدائم القلق التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض محجورين وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟
ننصحه بالتعوذ بكلمات الله التامة وجل المغلى وكثيرها والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل ذلك ويطرح الشكوك ويسأل الله العافية من ذلك ويجزاه خير يكسب التعوذ بكلمات الله التامات وسبيل الحسنى والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان هذا من الشيطان ويكتفي بهذا والحمد لله ويحارب بالسكوت والارهاب التي تقع له من عدو الله الشيطان فاذا اجتهد في ذلك واكثر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامات وسبيل الحسنى فانه يشعر من تقدير الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه يا رسول الله ان احدا يجد في صلاه الملاء يخر من السماء اخرجناه من ليله القدر كيف الوسوسه ثم قال اذا وجدها عن الله فيقول امنت بالله ورسوله اذا كان يتعلق بالله فليقول امنت بالله ورسوله ثم يسال بالله وينتهي واذا كان يتعلق باشياء اخرى يتعلق بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الحمد لله وسلم يمكن ان يتعلق بالله من الشيطان
احسن الله اليكم سماحه الشيخ في زماننا هذا الحقيقه كثر الذين يعانون من هذه الامراض المتعدده في نظركم ما هي الاسباب في ذلك؟
يقرب الله عليه كثره المشاعر وكثره المشاعر التي تشغل القلوب تحت الوسوسه في بعض الناس لرغبه في الدين وخشيه على الدين وعدم حلمه تاياته الشيطان من جهه الدين ويكسر عليه المشاعر من جهه الدين وبعضهم من جهه المشاعر الكثيره في بيته او مع الناس تاتيه الوساوس واذا في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا
يسأل الله العافية من ذلك، يسأل بكل ما دلها التامات وشد الآخرة، وبهذا دين الله يسلم بهذا الأمور. البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ فذلك غفله ويستاب ذلك، فإكرام قراءة القرآن من ذكر الله ويستاب التوفيق ومن أسباب السلامة، هي أكبر من ذكر الله من قراءة القرآن ومن أسباب السلامة والعافية من الشيطان والوساوس.
سمعت شيخ السائل، هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟
جعل المعلم لغير كتاب جليل مفيد. سائل يقول: كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
تقدم أن تعلم على هذا، وأن الحديث 70 ما يسترقون منهم لا يقول، أما رواية لا يقول فهي ضعيفة شاذة، لكن الرواية الصحيحة لا يسترقون، لا يسألون الناس أن يرقوهم إذا لم تبلغ الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألون لهم أموالهم، فإذا دعت الحاجة إلى السرقاء فلا بأس، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسترقي، وأمر أمه لا جاءها أن تسترقي وهي أسهل من رميش، فلا بأس، ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، وهو من أعمال 70، لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال 70، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعة، ومن أعمالهم التوفى إلى الله والاعتماد عليه مع تعب الأسباب مع الأخذ بالأسباب.
وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك.
سمعت السباع لا يصح هذا، هذا هو يصف تعلق بالسباع، أما الملح إذا كان جرد في شيء فلا مانع. قد ذكر البعض من العطاء الرقية أنه جرده وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل جرد ونفع في الدواء فلا بأس.
سائل يقول: هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها،
هذا غلط، ليس هذا رؤية، الرؤية يموت عليها، أما هذا ليس برؤية ولا يجب هذا العمل، بل يجب أن ينبه على ذلك.
وسائل يقول: يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟
لا يعمل هذا أصلا، لهذا يمنعه من الصلاة والمسلمين ربما ضررا كبيرا، فلا أعلم هذا أصلا، ما أعلم هذا أصلا في الطب، لكن لو يجب على وجه الله يتضمن ترك واجب إن المريض ما يستطيع الصلاة في الجماعة جنب هذا ونحن لا نعلم عنه، لأن أخذ الطب بالتجارب لا بالسماع، إذا جرهم ولا يتضمن ترك واجب فلا بأس، أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك جماعة ويستطيع الجماعة في المسجد فلا، لأن هذا في الغالب تخيلات وتظنون ظنون لا يتبع له ذلك في الواقع، لا يتبع له دليل واضح، لأنه هي ظنون أو تخرصات أو تجارب، فإذا كانت هذه التجربة تمنع من واجب أو توقعه محرم لم تجز.
هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟
لا يقرأ له أصلا أيضا، يقرأ يقف المريض المعين يقرأ في إناء، يقف المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه وما أشبه ذلك، أما أنه يقرأ خزان أو في بالليل يرجع على الناس لا، هم إذا طلبوا منه جاء جماعة وطلبوا منه ما قرأهم لهم جميعا وزعه بينهم لا بأس، إناء قرأهم جميعا طلبوا منه الرقية فقرأهم إناء وزعه بينهم ينويهم ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه.
يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يقرب الشيطان، فما جواب سماحتك؟
هذا منكر أيضا، هذا من جنس التلاعب، لا يجوز هذا تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان، كل هذا لا أصل له، هو من جهة أو السيارة كله من جهة التلاعب، ما يجوز هذا.
يقول السائل: نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟
كل هذا لا أصل وليس هذا المكان السبب، بل هذا لا أصل، بل ينبغي أن هذا من أمرك، لأن مقصود الرقية المريض النية الرائحة، ما القصد ترقي على المريض معين نية صالحة ترجو من الله ينفعه برؤيتك، لإنسان معين مو ترقى فيما تجعل ترقي فيما تنجب على الناس.
وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فيسألون سماحتكم عن ذلك.
قد أحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تلزم يزال في هذا الأمر وحتى تعرف من يصلح ومن لا يصلح، نسأل الله أن يوفقهم بما يرضيه وأن يعينه على مهمته.
هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده وجهون في ذلك؟ بارك الله فيكم.
ليس له بس الله يعني عورة، ولكن يقرأ يمكن بس يمكن يمس الغابل يمس يقرأ على المحل اللي فيه الضرب يمكن حاجة إلى بس. نعم.
وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العقارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه.
إذا لا يصير جنب لا بأس، أكثر الطب التجارب
إذا وجد أشياء تنفع الناس التجارب نخورا أو دهونا أو مشروقا أو غير ذلك إذا تنزلت لا بأس، لا بأس الطب مهم توقيحي، أكثر الطب كله بالتجارب، لكن شرط لا يكون نجسا، شرط لا يكون محرما من الشرع، إذا كان شيء مباح استعمل نفع من الحبوب مباحة فلا بأس، أو من تمام مباحة أو من أرضاق غلط أو من أشباه ذلك، الشيء الذي ليس فيه محذور شرعا.
وسائل آخر يقول: بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة، فما الحكم في ذلك؟
الوضع ما لا نقف على شيء في وضعه، إنما ينفذ على المحل ولا يلمس، إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض يكفي، إنما يلمس إذا كان محرما وكان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة ومحرم لها، لأن الأصل تحريم السماق، تحريم النظر إليها النظر إلا عند الضرورة، والمس لا معنى ضرورة، قد تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة، من فيها النظر من دون خلوة، هذا يحمل على الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة أو مع المحرم.
حفظكم الله، ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟
إن هذا المريض يدعو بالشفاء والعافية، يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله بالشفاء الخير. يقول بشر الخير قضاه الله وجهه وعدم المثوبة شلاك الله وعافاه، يدعو له بما يتيسر من الدعاء ويقول طهر ان شاء الله طهر، من مثل هذا من مشروع للحق الزائد، يدعو له بالشفاء والعافية يقول طهر ان شاء الله ويصيب الصبر بالتبعات والكامل في الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، السائلة راء عين عين من الزلفي تقول: هل للمريض أجر إذا صبر، وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر لا مذمة إن أمره كله له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والصبر كل إنسان عند المرض لا يفعل ما يصلح لخالف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر ويحتسب ويتكلم الكلام الطيب، هذا من الصبر. اما هنا يشكر الناس انا كذا انا كذا هذا خلاف الصبر، لكن اشهد الخبر بخبر مجرد الخبر عن مرضه لا باس به، من يخبر الناس انا كذا واصاب كذا من ان شكر الناس او يخبر الطبيب حتى يعالج لا باس، اما ان يفعل ما حرم الله من صياح من ياهه أو شق الثوب أو رق الخد أو نك الشعر أو أشبه ذلك فلا يجوز.
رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجورين؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟ قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هنا
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف نقل الأبصار من العين حفظكم الله؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه إن سأل أهل العلم الذين حملهم الله تعالى هذا العلم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كثير وعاقبة حميدة، لأنه يجيب عن علم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي الحديث وفي قصة صاحب الشجة لما أفتأه بغير علم فقال عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، حثهم على أن يبحثوا عن المسألة ويسألوا عنها.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال، فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إسهاما في نشر العلم الشرعي، ونظرا لأن من المسلمين من يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسحر والعين والمس، فقد قامت مؤسسة أسمى للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات الوردين الإسلامية بالرياض بجمع أهم الفتاوى المتعلقة بالسحر والعين والمس، والتي أجاب عليها سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في شريط واحد،
وهذا هو الإصدار 45.
أعد مادة هذا الشريط وأخرجه محمد بن عبد الرحمن اليوسف. نسأل الله أن ينفع به إخواننا المسلمين.
والآن مع فقرات الشريط.
بعض الناس إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل، ممن يشكون بهم هل هذا العمل مشروع أو
لا؟ هذا لا أصل، هذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا أصل. إنما مشروع إذا عرف أن العائن فلان أو ظن أنه العائن يقال له يغتسل لفلان، إذا غسل وجهه ويديه وجعلها في إناء وصب على النعيم ينفع الله بذلك. أما غسل الدرج أو الأرض أو أخذ التراب من الأرض كل هذا لا أصل.
قوم أهله بدعوته لوليمة ويستدعي الناس بذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها المريض،
كل هذا لا أصل. إنما إذا عرف العائن أو ظن يطلب منها يغتسل كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه ويديه وتمضغ أو غسل وجهه وذراعيه داخلة إزاره أطراف قدمه كل هذا ينفع الله به، يصب على المعين الذي يظن أنه معين يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفع الله بذلك.
سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟
لا ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ ما الشح المتهم يغسل له وجهه ويديه داخل تجاره طوال قدميه ينفع الله بذلك. النبي قال إذا استغسلتم فاغسلوا وإن غسل وجهه وتبلبط ويديه كفى يرجب هذا وكفى الحمد لله. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يخرج النجاسات والأوساخ لا يجلس هذا قد يفعله بعض العامة.
هذا أخ يشكو يقول أحسن الله إليك يا سمعت الشيخ إني أصبت بعين وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد أو تكون الشمس قد طلعت وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج فانصحوني يا سمعة الشيخ.
عليك أن تبكر بالنوم ولا تسحر وعليك أن تسأل ربك العافية من هذا البلاء تسأل أضرع إلى الله فيقول الدنيا أستجب لكم تسأل ربك أن الله يعينك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض وعليك أن لا تسهر تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم ولا بأس أن تتصل بعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام كما جاء في الحديث. فلذلك هذه الأشياء اتصل بأهل الاختصاص تسألهم عن هذا المرض يسأل ربه العافية يضع إلى الله يطلبه الشفاء يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف في صلاة الفجر لا يسهر يجب عليه يبكر حتى يقوم صلاة الفجر حتى يسلم على المسلمين في المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه سائلة تقول سماحة الشيخ في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟
نعم يقول عليه الله أحضر معوذتين كلا كان لم يقرأ الحسن والحسين ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إذا قل عليهما قل واحد معوذتين قل عليهما عيذهما بكلمات عيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة كان واحد ولا جماعة كل هذا حسن.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
الدعاء تقول الطفل وعينك بكلمات الله التامات من شجر أخرى وعينك بكلمات الله التامات من شجر ثلاث مرات عند الأمة أو في النهار أو في أي وقت الدعاء تعوذه بالله هكذا أن تقول تقول الطفل وعينك كالجماعة وعينكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة.
سماحة الشيخ حفظكم الله تقول السائلة هل للعين عن الحسد أنواع بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق في بقى صلى الله عليه وسلم حق ولو أن شيء سبق القضاء لسبقت في العين قد تقع العين تضر بعض الناس وليس باختيار الإنسان قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب المعين بشيء يضره فالإنسان يتعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات هذا من أسباب الوقاية قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صلاح ومساء ثلاث مرات هذا من أسباب الوقاية ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ثلاث مرات صلاح ومساء هذا من أسباب الوقاية. والعين حق قد تستمع الإنسان بغير اختياره قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا فيحصل له أن يعينه أن ينظره.
حسبكم الله تقول الوقت منزل في سماحة الشيخ علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائل؟
الرقية الشرعية علاج والاغتسال علاج لا تيسر من العائل تغتسل يعني لا بأس المقصود يغسل وجهه ويتبول ويغسل داخل إزاره وأطراف قدميه ينفع هذا يصب على المريض ويغتسل به المعين هذا ينفعه بإذن الله وإن غسل وجهه وتبول في إناء صبها المريض نفع بإذن الله لا مرتفع المقصود وإن يغسل وجهه ويتبول ويغسل يديه ويكون داخل إزاره وأطراف قدميه هذا ركب به هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل وجهه والمنظمة غسل يدين بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين فإذا اتهم الإنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتوضأ في إناء ثم صب على المريض يبرى بإذن الله.
حفظكم الله سماحة الشيخ هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول اللهم اخرج شره اللهم اخرج شره كل شر لأن العين ليس باختيار قد ينظر بغير اختياره مهم برغبته يقول اللهم اغفر شر كل شر والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك فلان يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطلع العين نفسه إذا كان يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله كان
لرأسه الجمر اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة.
هذا سائل يقول سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجورين؟
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر من تأويلات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر واية، هل يقال مأمورا بالتعوذ بالله ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما ها ثلاث مرات صباحا ومساء، من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، كل هذا من أسباب العافية الخمسة كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب العافية أيضا والسلامة. ومن ذلك قراءة قل هو الله والمعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة الثلاثة عند النوم مع النفس في الكفتين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر، كل هذا من أسباب العافية من كل شيء من الصحيح وغيره. وهكذا بقية الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة كما في الحديث صلى الله عليه وسلم، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الشر كله، اللهم إني أعوذ بك من كل داء، أعوذ بك من كل غير سقط، اللهم إني أعوذ بك من كل ما يضرني. المقصود تعوذ بالله من كل شر، لكن استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية كل أفضل.
سمعت يقول السائل، هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟
إذا كان كافر لا تحج عنه، إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه، السحر كفر، من سحر فقد أشرك، نسأل الله العافية. ويقول الله سبحانه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
سمعت يقول السائل، أنا شاب وأرى في المنام أحلام مفزعة مثل الأفاعي أو الكلاب أو غيرها، وقرئ علي فلم أحس بشيء، ولكن حصل لي تشنج، فما رأيكم في حالتي؟ هل هو مس أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا رأيت ما تكره في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم ما يكره ثم استيقظ فلينقل أن يسأل ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد. هذا هو العلاج، يزول عنك وعليك بالصدق. فإذا رأيت ما تكره فانفر أن يسأل فليستيقظ، فانفر أن يسأل ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم انقلب على جنب الآخر فإنها لا تضر ولا تخبر بها أحد. وعند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما رأى ثلاث مرات، وقرأ آية الكرسي عند النوم، وقل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من الأسباب العادية. تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم، وتقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من أسباب العافية والسلامة.
وسائل آخر يقول، رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة، ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه.
هذا متهم، يجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خلبة الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمهم، وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام. فالواجب الحذر، إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله. أما إذا لهم هبطانة ويسألهم لا يجوز، لأن هذا يجوز استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبسوا على الناس ويستعينوا بالجن. وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالتبايح والنذور وغير ذلك.
بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه الوعيد والتحذير وبيان أسباب ظلمه لهذا الشيء، إذا كان لها تعلق بهذا ما بأس. المقصود أن نسأل عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومرأة الشخص.
وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟
لا معنى إذا العهد لا يعود والحذر من العودة وأنه ظلم وأنه يواجب عليه الحذر من ذلك، لا بأس.
هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر؟ فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره.
لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحرة والكهنة،
من يعالج بالقرآن والأدوية يوضعها. أما ذهب الأشهار ليس الرسول صلى الله عليه وسلم عن النصرة ويحل السحر بالسحر، قال هي من عمل الشيطان، لا يجب يحل السحر بالرجوع إلى السحارة والمشعوذين والكهنة أبدا كما تقدم.
سمعت سيقول السؤال: ما حكم طلاق المسحور فهو مبتلى ومغلوب على أمره؟
طلاق ضعف منه، طلاق وقع منه الطلاق. بعض الناس يتوهم يقول المسحور عنده وساوس ولا هو بحقيقة السحر، ما دام عقله معه معروف أنه عاقل عقله معه الطلاق واقع. أما إذا ثبت أن عقله قد تغير اختل عقله فهو مثل المجنون لا يقع طلاق، المجنون لا يقع طلاق. متى ثبت اختلال العقل هكذا مخرف كبير السن يخرف، إذا ثبت تغير عقله لم يقع. أما دعوى السحر وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كل دعوى باطلة ما تقبل.
هذا السائل محمد واو يقول: ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟
يعرفون بما يقولون الكلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بدعواهم البعض المخالفة للشرع، هذا دليله ظاهر يعني. فيعرف المشعوذ والكاهن والرمان والمرجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يعرف بعمله. فالذي يدعي أن الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها هل في مدعي على أنه يستخدم الجن يستعين بالجن أو كذاب يكذب على الناس لأكل أموالهم، وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس يعني ينبغي أن يرفع أمره في الجهة المختصة كالهيئة والمحكمة، لأنه قد يتعاطى السحر قد يتعاطى أشياء تضر الناس في غير علم في ذهنه وعدم بصيرته.
السائل يقول: رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟
أنا مكره لا يجوز، رسولها عن ذلك من أرغب أنه كان يصدق منكم فقد كان من أمزل محمد عليه الصلاة والحديث الخير آخر: ليس لمنا من سحر أو سحر الله أو تكهن أو تكهن الله. كذلك الحديث الآخر: ثلاثة لكم جنة من بن الخلق وقاطع رحم ومصدق بالسحر. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية، ويلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة يسأل ربه الآخر والشفاء. أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله. نعم.
تقول السائل: هل يتلبس
مسلمي
الجن بالناس ام ان التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟
قد يكون من الكفار وقد يكون من العصاة الجن، اما المسلم التقي ما يؤذي احد، لكن اذا تلبس به فهو من العصاة، ان من العصاة هو بأغلى من الكفرة.
تقول السائل: ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟
المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله، والمسحور هو الذي يحصل به ضرر، يعني السحرة يضرونه بما لما استفادوا من الجن يضروا السحارة، السحارة من الإنس يستعينوا من الجن حتى يضروا الناس، كما جرى في اليابيد من أعصم في مسألة السحارة من يتكلم السحارة إنس يستعينوا بالجن في سحرهم وأذاهم للإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا.
يقول السائل: هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته؟ وما هي الطرق التي ينفك بها السحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، الله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا: ولن يقبل التوبة عن عباده. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل، صحيح أنه يقتل، ما ذهبت عند الحاكم محكمة أنه ساحر يقتل ولو قال أنه ساحر. التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند الله، أما في حكم الشرع لا يقتل، كما قتل أمر عمر بقى السحرة وكذلك جندب وكذلك حفصة، لأن شرهم عظيم، قد يقولون سبنا هم يخربون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها، ولكن يقتلون وتوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك جزاكم الله خيرا.
هذا السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز، الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاثة لا تكون الجنة
منذر الخمر، منذر الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالشهر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين او سؤالهم او تصديقهم، يجب الحذر من هذا. واذا كان عند السؤال يسال اهل العلم عن الشرع، انا ما الشرع. اما العرافون يخدمون الجن او يخرصون بارائهم او يعملون اشياء من الطيره ونحوها او الودع، كل هذا ممكن، يجب الحذر. فالواجب على كل مسلم ان يتقي الله كل شيء، وان يحذر المجيء الى كهنه والعرافين والمنجمين والسحره، ويحذر الناس من ذلك.
سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله
منكر أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى قال هي من عمل الشيطان. قال بعض السنة لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز حل السحر بسحر. السحر عباءة للجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بسحر، ولكن محل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرؤية الشرعية، بالدواء المباح، الأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور، هذا هو علاج الشرع. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله، مثل أن يرقى في سبع ورقات من السدر أخضر بدق يجعل في ماء، ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر الثلاث من سورة البقرة والنساء وطه، يقول والله أحد والمعوذتين، يحرم مثل الذي يولى به السحر او انه ممنوع من رأسه يفرم منه ما تيسر يتروش بالباقي. هذا الدواء مجرد نافع من السحر ونافع مما اذا حبس على الزوجة. سبع ورقات من السحر الاخضر تدق تجعل في ماء، ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، وآيات السحر من سورة الاعراف، ووحينا موسى ان يقرأ صلاة فقهم ويأفكون، ومن سورة يونس وقال فينا وكل كل سحر الى اخره، ومن سورة طه قال موسى إنما تلقى الآيات، ويقرأ فيها أيضا قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد المعوذتين، يكرر قل هو الله أحد ما ثلاث مرات في هذا الماء، ثم يصرم ما تيسر ويتروش الباقي. هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور الثلاث وحدها فيها نحو عظيم، قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم صباح ومساء، كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام، عند النوم إذا اشتكى قرأ قوله الله في يديه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء الحمد لله. نعم.
سائل يقول هل يجوز للإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو يدله على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله، فما توجيه سماحتكم
لله؟ لا يستعين، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا سؤالهم، يجب الحذر منهم، ولكن ينصحون، يجب أن ينصحوا أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إذا كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم مخاطبون مكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وضرب الناس بسحر أو تجنين أو ظلم فئة بأي شيء أو إيذاء بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية. نعم.
ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء، وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة، مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا بعشرين أو خمسة وعشرين ريال أو غيرها، وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول أنت هذا فيه عين، هذا فيه جن، هذا فيه سحر وغير ذلك من الأمور، فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأذكار الشرعية ويعلم الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية، ويرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله، ويحذرهم من المعاصي، ويأمرهم بالأوراد الشرعية. وأنا سمعت بعض العلامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة في والسحرة، وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان وقع على كذا، يخبر أنه وقع على كذا وقع على كذا، ويسأل يقول من أمك، ويسأله عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها، هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ وعلى خير فيه. وأما قراءة على المرضى إذا جمع المرضى أو جمع قراءة الهواء، هذا لا نلوم له أصلا.
قراءة المعجزة قراءة من النسخ على محل المرض، ينفذ على محل المرض، هذا هو القراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميعا ينفذ على هذا وعلى هذا على محل المرض ثلاثة ثلاثة يمكن ذلك. أما أن ينفس الهواء ويقول يكسي هذا لا أعلم ولا أصل، هذا من خرافات بعض القراء. كذلك كان يقرأ الخزان للناس هذا لا أصل له. القراءة على المريض أو على ماء خاص من المريض كما قرأ النبي ثابت يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاثة يقرأ خاصا به. أما يقرأ الخزان لكل من هب ودب هذا ما ليس له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه وعدم استقامة في دينه وعدم محافظة على الصلوات الخمس وعدم حسه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من صلاة الأشرار. علامات الأخيار كثيرة وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب الخلوة بالمرأة وأن يقرأ على وحدها هذا من علامات الخبث والشر. الواجب على المريض أن يحذر وأن يكون على بينة وأن يعرف ما يصل من هذا القارئ حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث. والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل والمرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قرآنا ويوفقهم للخير وأن يسر المسلمين بالقراء الطيبين و القارئات الطيبات والمنتسبات بالشرع. نسأل الله يهدي الجميع. نعم. كذلك ينبغي للقارئ أن يتقي الله ويرفق بالناس في بيع الماء في الأجرة على المريض، ينبغي له يتسامح في الأشياء ويرضى بالشيء القليل الذي ينفع ولا يضر المريض. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأسعار الخفيفة القليلة وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع إغراض الناس. نسأل الله يوفقهم ويعينهم على كل خير. نعم.
هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟
لا تبرأ الذمة، بل يجب أن نبلغه. من عرف منهم أحد يجب أن يبلغ الهيئة ويبلغ من كان يظن أنه عنده فائدة كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز وأحيانا الناس اللي لهم أثر في هذا حتى تكاثر الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع من رئيس هيئة رئيس مركز قاضي أمير عريف قوم كشيخ قبيلة إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة.
يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ بالقرآن وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك أن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة. فما توجيه سماحتك؟
كل هذا يجب مدح، هذا خرافي يجب مدح. استعانة بالجن وإيجاد البخور وإطفاء كل هذا من الدلائل على الخبث والشعانة بالجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال الناس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قال: نعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني برئيسهم من سفهاء قومه. فأنزل الله في ذلك التحديد: وأنه كان رجال الناس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية.
ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟
من قاله كافر، لأن الله كتب السحر في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. السحر موجود وله حقيقة موجود، بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخيل، كله واقع. من أنكره هو كافر مكذب للقرآن.
سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟
على شيء سؤال الله وانظراء إليه المعركة من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله عز المعوذتين، فهذا من أسباب خروجه. آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم
قلت والله المعوذتين تقرأين على نفسك، تنفسين على نفسك في يديك، تمسحين على رأسك ووجهك وصدرك، وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو أو زوجك، كل هذا طيب. مع الإسلام يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مع التكرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلة فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يمره شيء حتى يرفع النبي من ذلك. وشكا إليه رجل قال يا رسول الله ما لقيت البارحة من أقرب إلا لدغتني، قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استماع الشيطان عليه، فأشكر من قراءة آية الكرسي وأقول هو أحد المعوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراء إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة هذا المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قول هذا المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس.
يقول كيف نعرف أن الإنسان مسحور وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟
الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليه المقرئ القارئ يقرأ قارئ على المنبر ما يستوى من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله ما هو يأتيهم وما تيسر يقرأ قارئ على المنبر المسحور غير المسحور نسحور قارئ يقرأ عليه مو بالأشرطة.
يقول السائل هل السائل عندما يقتل يصلي عليه ويبذل لمقام المسلمين؟
إذا قتل لا يصلي عليه ولا يبذل لمقام المسلمين، يصلي في مقام الكفرة ولا يبذل لمقام المسلمين، ولا يصلي عليه ولا يغسل ولا يكفر، سواها العظيم.
سماحة الشيخ يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي ووساوس الشيطان وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الأحاديث والآيات السيئة؟
نصيحتي له يتأول بالله من الشيطان ويحذر طاعة الشيطان، الوساوس من الشيطان، والله يقول جل وعلا وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، أوصى الله بهذا. وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لابد أن تعلم أنت الأذى تحذره. وإذا كان جاءت وساوس الله تقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاة، قال ذاك الشيطان قال خيزة، ثم أوصى النبي أن يدخل أي صلاة ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، قال فعلت ذاك عجب الله عني ما أشى. المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان، المسلم يتعوذ من الشيطان الرجيم. وإذا كان هناك شيء يتعلق بالله وسائر الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله يكررها. الصحابة اشتكوا هذا، اشتكوا ما يجب من الوساوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله، إذا وجد عنه ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعذ بالله من الشيطان ولا انتهى. هذا الدواء آمنت بالله ورسوله وتعوذ بالله من الشيطان، والنفع يشارك ثلاث مرات كلما احدثت بشيء تنفع يشارك ثلاث مرات اعوذ بالله من الشيطان ورسوله. هذا الدواء النبوي مع الصدق، اصدق بذلك واسال ربك العافيه وابشر بالخير.
من العلماء يا سماحه الوالد من انكر على هؤلاء القراء الذين يرقون بالرقى الشرعيه لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا واعتبروه توسعا وابتداعا لم ياتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على هؤلاء؟
الرقيه تنفع لكل شيء، الرقيه جعلها الله فيها بل لكل شيء، كتاب فيه الهدى والنور، قل الذين امنوا هدى وشفاء وننزل ونقرا ما هو الشفاء ورحمه كل المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاه والسلام، ولما مرض وضعف جعل عائشه ترقيه عليه الصلاه في يديه عليه الصلاه والسلام. ولما قدم رفض من الصحابه على بعض العرب وفيهم نذير سجدهم كبيرهم نذير، جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم، فرقاه بعض الصحابه بفاتحه الكتاب يعني يكفل ويرقيه، كان فقام كلامه نهضا من العقاب عافاه الله في الحال واعطاهم فعلهم. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرقيه، بسم الله يرقيك كما رقاه جبرائيل، بسم الله يرقيك من كل شيء يزيد في ذلك النفس وإن حاسد الله يشفيك، ويقول أجهد أجهدات رب الناس وشيئا بالشافع لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما، ويقي نفسه بقول الله لهم معبودتين يكررها ثلاثة عند النوم ويمسح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم العاشر كان يشتكى فعل هذا كما في الصحيحين. الرقية مشروعة القربة وفيها فوائد
كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث 70,000 وذكر من صفاتهم انهم لا يسترقون جزاكم الله خيرا.
عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام يدل على الاذن بذلك واستحباب التداوي، ولكن التداوي بمحرم الله ما يجوز، والاسترقاء تركه افضل وان دعت الحاجه اليه فلا باس، جمعا بين الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث يفسر بعضها بعضا، فاخبر عن السر لا يسترقون يدل على افضليه، وامر بعض الصحابه ان يسترقي للحاجه، وامر وكوى وهذه للصحابه الكي لمثل الحاجه اذا دعت الحاجه الى ذلك، وقال الشفاء في ذلك كيه نار او شرطه حجاب او شرطه عسل، كل ذلك لا باس به، والنصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم.
سمعت يقول السائل شخص رقى شخصا اخر ولكن تبين له ان الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه؟ وهل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟
رقية على الكافر لا باس، اذا كان بين ما بينه وبينه فرق فلا باس، بين وبينهم فدر، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم الدين ولا يخرجكم من ديارهم وان تبروهم وتبسطوا اليه. اذا احسنت الى الكافر المستأمن او المعاهد بصدقة او قراءة عليه او ما اشبه ذلك فلا باس.
سمعت يقول السائل بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المسجد يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الجان، هل هذا العمل مشروع؟
لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينفث عليه ويدعو له.
ما قولكم في من جعل غابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد البئر ما استخدم إلا بهذا الغابط، وكذلك النفخ أو النفخ في خزان الماء وغيرها كثير؟
استعمال جلد البئر هذا منكر لا أصلا، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينفث على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به، أما نفسك الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين، ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء الإنسان يقول لك اخرج منه تروج منه لا بأس، هذا اللي قال على بعض السلف رضي الله عنه وفعله النبي مع ثابت بن قيس.
هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء سببا للعطل رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟
ما أعلم إلا دعا سيارة من السلامة وسمع عليه، ما أعلم مانع سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم مانع، يدعو الله في كل شيء، يدعو ليستجب لك، الإنسان يدعو الله في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء.
سائل يقول نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1,000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟
ليس لتحليل الأسرة أصل هذا، الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رأفة بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين، والراقون كذلك المشروع لهم يرفقوا بالناس وأن يطلب الشيء القليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيهم الفقير والمعجز وفيهم المتوسط، فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القليل المناسب وأن يتحرى ما هو أرفق بالمرضى.
وسائل يقول هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟
كل هذا لا أحسن، كل هذا مكافئات لا أحسن له، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض أن يده في جده غير هذا فقط، هذه الرقية النفس على محل الأرض.
سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جامع،
هذا يفعله بعض الناس من الذين ينبغي صرفه لأنه قد يتعدى عليه قد يضره على غير بصيرة، ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك ضرب فلا يحتاج إلى نظر تأمل، فإن الخنق والضرب قد يتفضل ترتب عليه هلاك المريض وضرب على المريض، وإنما المشروع والمعروف القراءة فقط، قراءة على المريض من آيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، ومن وجد شيئا فليشيء به عن السلف الصالح، اما فعل بعض العلماء لا من حجه، فان هذا في خطر، قد ياتي انسان يدعي الرقيه ويدعي الطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق ربما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع، فالواجب عدم فعل ذلك وعدم
تعرضها للخطر العظيم، إنما يلقي فقط من دعوات والآيات. أما خلقه وضربه على رأسه وصدره هنا الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم. ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرفات توقف إلى هلاك المريض.
سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء والعالج أفضل من الترك الأسباب فعلها أولى، وإن لم يتداوى فلا حرج. الدواء مستحب والرقية مستحبة، ثم صبر ولم يداوى فلا حرج، لكن الأفضل له أن يتداوى، الأفضل له أن يعالج.
يقول السائل: ما الفرق بين الرقية والتمينة؟
الرقى فيها تفصيل، بعضها جائز وبعضها غير جائز. أما التميم فلا تجوز كلها، التميم لا تجوز كلها من القرآن وغير القرآن، تعليق التميم لا يجوز مطلقا. أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يقيه بالدعاء بآيات لا بأس. يقول الله يا أيها المتعيب اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة أو يقرأ عليه شيء من القرآن، هذا لا بأس بالرقى. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بصلاة بأسماء منكرة أسماء جن ونحو ذلك أو بكلمات أثينة، كل هذا لا يجوز، لا بد من الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محذور فيه ولا منكر فيه.
يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يبصرون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم نار الله الموقدة ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
لا يعني لا أعلم لهذا أصل يكون يقابل نار الله موقدة أو أشبه ذلك أو عليهم نار مؤصدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصل. إنما المشروع أن يتعوذ بالله، إذا كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقي شره وشافعة يتعدى عليه واتقي الله واغضب الله لا تظلمني لا تعدى علي أعوذ بالله من شره، وإذا كان بينه وبين ربه كذلك يستعيذ بالله اللهم أعني شر فلان اللهم كن شر فلان اللهم أحمل من شر فلان وما أشبه ذلك، يتقي شر بني آدم بطرق شرعية وطرق المعتادة التي لا محذور فيها، هذا هو الطريق. أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعاطى الأسباب الشرعية والأسباب المباحة.
هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟
لا بأس يغتسل، يعني ماء الرقية إنما فيها أثر الراقي، أثر ريق الراقي لا يضر، لو اغتسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر.
يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟
تأخذ يروح بمن تكتب له هو بيع على الناس، تكتب هذا لسان معين هو تكتب هذا البيع، تكتب هذا لسان المن يريد يأتي إليه تكتب له العزيمة ينفضها ويشرها، تأمين هذا الشخص المعين الذي جاء إليه وهو بتكتبها وتبيعها على الناس.
سمحت الشيخ، هذا السؤال يقول: ما هي الكتب التي توصينا بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر من موضع السحرة والكهان حتى يسلم عقلية المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟
بهذا لأن قراءة كتاب التوحيد أبواب كتاب التوحيد وشرح الشيخ سلمان وشيخ الأمام الحسن فيها الفائدة العظيمة ينبغي العناية بها.
سمعت الشيخ، يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويبقى المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمكبر على الفروض، ثم يمر عليه بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدر أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب مثل هذه العيادات أم هذه محظورة شرعية؟
إذا عرف أن صاحبها منها الخير لا بأس، إذا عرف أن صاحبها منها الخير لا بأس، يقرأ المريض يقرأ عليه على المريض على صدر مثلا على يده ينفل عليه ويقرأ يدعو له بالشفاء، يقرأ الفاتحة آية الكرسي قل اللهم هو الذي لا تيسر، يقرأ أهل بالله إذا رب الناس وشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء ما يغلى السقما، ويقرأ على آخر والآخر يكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس. إذا عرف الرجل أن ابن طيب وأنه من أهل الخير يسأل عنه عن العلم ويسأل عن المعروفين من جيرانه وغيرهم لا بأس. المكبر من حصل المكبر من حصل يقرأ على المن نفسه ينفق على المن
قراءة جماعية
ايش
يكون الميكروفون؟
ما
لها صوت،
هذا ما
لها صوت. العلاج بزيت الزيتون كيف يكون ذلك؟
بزيت مبارك، العلاج به
ليس باب الشفاء لكن تفصيلات من الأطباء والسامعين وهو مبارك شيء مبارك كما أقول به مبارك وفي خير كثير والعسل في خير كثير وسنجنزم كذلك يقول من الفرص مأشي هاي سنة شربة محجن وشربة عسل مكيمتنا هل ليس باب الشفاء لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعة العلم بداية والأمور قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه.
الشخص الذي يشتكي من ضيقه في الصدر هل يقرأ عليه؟
ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن وإن يقرأ عليه بس لكن الأفضل له أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله لأن هذا يصح الصبر ألا بذكر الله ثم يقوم يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد وله الحمد وله شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم بكل قراءة القرآن إذا كان يحفظ أو من المفصل كما يحفظ القديم أو يغني بالسورة التي يحفظها كل هذا من أسباب صحة الصدر لا أدعى الرب اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر لي أمري اللهم اشرح لي صدري اللهم أجل عني كل بأس اللهم اشفيني كل سوء.
ماذا ورد في أكل الثمرات السبع وهل هي من نوع مخصص؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع ثمرات من عدة نبيلة لم يضره سهم ولا سم وفي لفظ منا بين لابتيها يعني انتم عند كله منا بين لابتيها لم يضره سهم ولا سم ومن جاء في بقيه التمر فلان لا يرجى ان بقيه التمر اذا صبح بسبع ثمرات ومن يفعله بذلك.
سماحة الشيخ حفظكم الله ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
من الأدعية هي الأدعية قول صلى الله عليه وسلم ألهي الناس ومن الناس واشفع عند الشافعي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يؤاب شفاء ولله عند أربع صحبه ألهي الناس ومن الناس واشفع عند الشافعي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يؤاب شفاء ولله بسم الله يعطيه من كل شيء من شيء من شيء كل ناس أو أي حال أو الله يشفي بسم الله كما رقع جبائلنا من بيه موقعها أخير ومن ذلك اللهم اشفه معاذا اللهم اشفه معاذا نسأل الله لك الشفاء والعافية.
أحسن الله عليكم صراحة الشيخ ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟
يوخذ أسف ما نحن لا أنسى الناس من أسباب من العلاج التام من أسباب الشكل يوقي نفسه إن النوم عليه الصلاة والسلام ولما مريض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تقوم بيديه وتقيم بيديه تقيم في يديه وتمسح بيديه وجهه عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ هذا السائل يقول ما كيفية الرقية بالدعاء سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟
ينظر على الأدعية على نحن الجمع ينظر على الشيخ يقرأ الفاتحة يكررها سبع مرات يقرأ آية الكرسي يقرأ آية السنة القرآن يقول الله يقول الله عز وجل من كيف كان لها ثلاثة فليبقى ينفض معها يقول الله اللهم لك من الناس والناس وشفاء انت الشافي لا شفاء الا الشفاء شفاء لا يغادر سقما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله يقول من كل شيء يقول بسم الله يقول اسال عن الفاعل الله يشفي بسم الله يقول هكذا قد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام كل هذا يحسن بل يقول على الله يشفي اللهم عافه اللهم يشفي له العافيه والدعوات الى الناس لكن هذا الدعاء الشرعي هو الدعاء المسلم اللهم علم الناس من الناس وشفاء انت الشافي لا شفاء الا الشفاء شفاء لا يعلم سقما بسم الله يقول من كل شيء يقول بشر يكون بس او عين الحاسد الله يشفي بسم الله يقول واذا نفعل دعوات منها من يريد بطلب العافيه لا باس.
حفظكم الله تقول السائله ما حكم التداوي بالقران الكريم سماحه الشيخ؟
مشروع الله جعل شفاء فاذا نفذ الانسان على نفسه بآيات من القرآن بفاتحة أو بآية الكرسي أو قل هو الله أحد أو عمرو معمر كله طيب كان من يعلم نفسه في القرآن عليه الصلاة والسلام فبآية القرآن من أفضل العلاج حفظ القرآن بل هو أفضل العلاج.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟
لا أعلم من شيء خاص يقرأ القرآن يقرأ في السبع الحديث وكمان دعاء الاستغفار فإذا وضع دفع على الألم ودعاء من حسن من مش مسؤول من سأله وثنى من العاص عن إلى دمام ومرة في دفع على نحو الألم بس إذا سأل رب جل وعلا أن يشفيهم من هذا الألم اللهم إلا ربك أشعر فاني لعزتك اللهم إلا ربك لعزتك من سأله أن يتعبد من الله سبع مرات هذا لا بأس إذا وجد هذا من الألم مسعود من الله مسعود من الله هل الله يري على كل شيء.
ورد أن ماء زمزم بما شرب له فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟
ماء زمزم شفاء بما شرب له وهو لا حاجة إلى القراءة. يقول صلى الله عليه وسلم إنها مضاعفة إنها طعام وطعام وشفاء وسق يشرب منها والتلوث منها وذلك هو أسباب الشفاء والعافية. يروى عن صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لا شرب له لكن فيها مضاعفة وشفاء القراءة ولكن الثالث ما قال صلى الله عليه وسلم انها مضاعفه وانها طعام وطعام وشفاء وشفاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم هي فرع للقوافل لما فرع للقوافل يوم العيد ومنها اتاها وشرب عليه الصلاه والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي ضيق الصدر وايضا المريض المصاب بمرض عضو هل يقع على نفسه هذا؟
لا يقع نفسه كان لم يقع نفسه عليه الصلاه والسلام كان يقع نفسه كما ذلك مصوم مشروع ونهى عن الرقية ليرجع نفسه بالفاتحة يقول والله خير الله عظيم في مهلك كرسي لم يقرأ الرقية بل يقرأ الرابع كرها سبعا يقول والله خير الله عظيم في مهلك كرها ثلاثا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند النوم يقرأ نفسه يقول والله خير الله عظيم في مهلك فاتحة الرقية ليس هذا ما أقبل من يسر عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجوري
الرقية تكون بالقرآن أم الدعوة الطيبة هذا ما أقل جاء أن الله تقبل وينفع بها تنفذ هذا الرقية يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد القرآن كله شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فالرؤية في القرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو ليله ويقرأ الفاتحة التي يسعى معها من القرآن ويدعو قرب الناس في الناس وسلم بالسلام لا شفاء لا شفاء شفاء لا يرضى من سقما ويقول بسم الله يا قيس من كل سوء منه بشيء يقول اسماعيل الحارث الله يشفيه بسم الله يا قيس هذا وقع الشرعي رجاء ان الله يفعل بذلك وسؤاله يتقبل وان ينفع وان يشفع المريض يكون عنده ايمان بان الله الشاهد وان هذه اسباب فهو يسال الله ان يشفع المريض ويرفع عليه ويزن الله ان يفعل به وبيته يزن يربي اشخاص في البلاد المدانه ينفذ على هذا وهذا وهذا يقرا لا باس لكن يستطع ذلك يكون هنا امثال جدانه ينفذ عليهم على صدورهم او في ايديهم على رؤوسهم على حسب المرض لا بأس كل شرط واحد لو كان في جدان أو خلال أو نفل على هذا أو هذا لا حرج لا نفل على هذا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء أن يجزئ شيء منها وما هو أفضل الذكر؟
كل خمس حاجة من لازمة لأثنى تيسر من لازمة لأثنى الأذكار الصباحية خمسة أيام ما تيسر لها فليست لازمة إنما هي مستحبة.
بالنسبة سماحة الشيخ يقول ما هي أفضل الأذكار؟
لازم الأذكار الشرعية التي صدح وسبح الله بحمده 100 مرة صباح المساء 100 مرة ويقول لا إله إلا الله لا شريك له الله منكم وله الحمد نحيي المنكر على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم جاء في الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة يبرك خطاياه وإن كان يمكن يوم البحر ويقول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له عدة عقاب وكتب الله له 100 حسنة ونهاني 100 سيئة وكان في حزن من الشيطان ومعه حتى يمس ولم يأتي أحد بأفضل من جانب إلا رجل عنه أفضل من عنه فضل الأمر فيسحب من أن يأتي بها في اليوم نائبا بائنا من أسبق لا إله إلا الله نحن ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أجل النهار وفي أثناء النهار وحسن حسن التسجيل لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل يكون تكون أجل عشر من الآن يرتقها وكتب الله له 100 حسنة يمكن هذه 100 سيئة وكان في حزن من الشيطان يوم في ذلك حتى يمشي بخبر العظيم أرجو من كل مسلم محافظ عليه ومن كل مسلم هو محافظ عليه وهكذا سبحان الله بحمد 100 مرة صباحا سبحان الله بحمد 100 مرة مساء كل هذا مسحب كذلك سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه سبحان الله بنفسه سبحان الله زوجة عرشه سبحان الله من ذلك بناته ثلاث مرات يكفينا صباح ومساء ثلاث مرات كل هذا في خير العظيم وهكذا سبحان الله أدنى خلق السماء سبحان الله أدنى خلق الأرض سبحان الله عزم خلق بينهما سبحان الله عزم خالق الحمد لله على ذلك ولا إله إلا هو ذلك والله أكبر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى وكيف تكون؟ وهل يرقى بها عند بداية المرض أم تكون دائمة حتى يزول المرض؟ وما نصيحتكم للقراء مأجورين؟
كل القرآن مبارك كله غير ومن الفقه الفاتحة وآية الكرسي قل الله أحد الله أبويتين مما كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظت عليه الفاتحة لأنها أم القرآن وهي أفضل الصور وآية الكرسي الرسول أشهد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم وكذا يقول الله أبويتين كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم فأهل الله عند النوم وينفث من يديه مسحبهما على رأسه ووجهه وأرماقه وجسده ماذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال من قرأ خمس رتات في أول الليل أو في أول أو في أول النهار لم يمسه شيء أو لم يصبه شيء فهذا كله مما يفعل وثبت أن بعض الصحابة قرأ بعض المرة بفاتحة فقط فشبه الله.
هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بي سؤال يستفسر فيه ويقول: هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت ويقول المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به؟ وإذا كان لا يجوز فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟
لا حرج ثم يشرب المريض أو يغتسل به كل هذا لا بأس به الرقية تكون المريض والناس عليه وتكون في ماء يشرب المريض أو يتروس به كل هذا لا بأس به لا بد يعني ثبت المسلم رقى ثابت من قسم سنة سنة ثم صده عليه فإذا رقى الإنسان خاف بماء ثم صده منه صده عليه ولا فيه لا أشياء الصلاة وإذا قرأ حديث هذا نوم المريض يده تغيره أو صده ونهد عليه ودعا له بالصلاة هذا كل حسن.
جزاكم الله خير. هذا الشاب أرسل بهذا السؤال يقول: سماحة الشيخ، لأنه شاب يبلغ من العمر أكثر من 20 من العمر يعاني من مرض نفسي وهو التفكير الدائم القلق التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم، فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض مأجورين؟ وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟
ننصحه بالتعوذ بكلمات الله التامة مثل المعلقة وكثيرها وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير ذلك ويطرح الشكوك ويشرب بها العافية من ذلك ويشرب الخير يكسب من التعوذ بكلمات الله التامة وأنت تسلم الآخرة والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من الشيطان ويستفيد بها له والحمد لله ويحارب بالسكوك والأوهام التي تقع له من عدو الله الشيطان فإذا اجتهد في ذلك وأصبح التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامة وأنت تسلم الآخرة فإنه يشرب من فضل الله من صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يا رسول الله إن أحد يجد في صلاة الملاء يخر من السماء أخو الله من ذلك قدر قد أكتفى الوسوس ثم قال إذا وجد أحد الله فيقول آمنت بالله ورسوله إذا كان يتعلق بالله قد يقول آمنت بالله ورسوله ثم يسأل بالله وينتهي وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعلق بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الحمد لله ورسوله يمكن أن يتعلق بالله من الشيطان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، في زماننا هذا حقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة، في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟
يقرب الله عليك كثرة المشاعر وكثرة المشاعر التي تشغل القلوب تحتوي في بعض الناس لرغبة في الدين وحرص على الدين وعدم حلمه تأياته الشيطان من جهة الدين ويطلع في المشاعر في جهة الدين وبعضهم من جهة المشاعر فيتهوى في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس والعلاج في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا يسبب به العافيه من ذلك ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر الاخره وبهذا باذن الله يسلم من اول الامور.
البعد عن الذكر وقراءه القران سماحه الشيخ
كذلك في غفله من اسباب ذلك فالاكرام لقراءه القران المذكور له من اسباب التوفيق ومن اسباب السلامه هي اكرم من ذكر الله من قراءه القران ومن اسباب السلامه والعافيه من الشيطان والوساوس.
سمعت يقول السائل: هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟
جعل المعالم الغيب كتاب جليل مفيد.
سائل يقول: كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
تقدم الكلام على هذا وأن الحديث 70 ما يسرهم هم لا يقول
أما الرواية لا يقول هي ضعيفة شاذة، لكن الرواية الصحيحة لا يسألون، لا يسألون الناس أن يقوهم إذا لم تبدو الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألونهم أموالهم، فإذا دعت الحاجة إلى السقاء فلا بأس، كما أمر النبي أن تستقي وأمر أم أولاد جعفر أن تستقي وهي أسماء بنت عميس فلا بأس، ولا يفرجهم ذلك من السبعين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه وهو من أعمال السبعين، لكن أهم أعمال السبعين وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال السبعين، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعة، ومن أعمالهم التوكل على الله والاعتماد عليه مع تعب الأسباب مع الأخذ بالأسباب.
وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك.
سمعنا السباع لا يصلح هذا، هذا هو نفسه تعلق بالسباع، أما الملح إذا كان يجري في شيء فلا مانع، قد ذكر بعض أعطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل يجري ونفع في الدواء فلا بأس.
سائل يقول هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختموا بها الأوراق ويبيعها.
هذا رؤية، الرؤية يموت عليها، أما هذا ليس رؤية ولا يجلب هذا العمل، بل يجب أن ينبه على ذلك.
وسائل يقول يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟
لا يعمل هذا أصلا، يجعل يمنعهم من الصلاة على المسلمين ربما ضرورة كبيرة، فلا أعلم هذا أصلا، ما أعلم هذا أصلا في الطب، لكن لو يجب على وجه الله يتضمن ترك واجب لأن المريض ما يستطيع الصلاة في الجماعة جن من هذا ونحن لا 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 لا.
هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟
لا يقرأ له أصلا أيضا، يقرأ المريض المعين ويقرأ في إناء، المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه وما أشبه ذلك، أما أنه يقرأ خزان أو في بالميل يرجع على الناس لا، هم إذا طلبوا منه جاء جماعة وطلبوا منه ماء قرأ لهم جميعا ثم وزعه بينهم لا بأس، إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رؤية فقرأ لهم إناء ثم وزعه بينهم ينويهم ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه.
يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يقرض الشيطان، فما جواب سماحتك؟
هذا منكر أيضا، هذا من جنس التلاعب، لا يجوز هذا تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان، كل هذا لا أصل له، هو يجلس أو السيارة كله من يجلس التلاعب، ما يجلس هذا.
يقول السائل نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟
كل هذا لا أصل له، وليس هذا ما قاله السلف، بل هذا لا أصل له، بل ينبغي هذا من أنبأته، لأن المقصود الرقية المريض عن نية صالحة، من الأصل ترقي على المريض معين عن نية صالحة ترجو من الله ينفعه برقيتك. نعم الإنسان معين مو ترقى فيما تنجب على الناس.
وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء وإحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فيسألون سماحتكم عن ذلك.
قد رحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تنزل ما يزال في هذا الأمر وحتى تعلم من يصلح ومن لا يصلح،
نسأل الله أن يوفقه بما يرضيه وأن يعينه على مهمته.
هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده؟ وجهونا في ذلك بارك الله فيكم.
ليس له بس الله يعني أيضا ولكن يقرأ يده بس بإمكان المس وأبن المس يقرأ على المحل الذي فيه الضرب بإمكان هذا المس. نعم.
وسائل آخر يقول هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه.
إذا لا يجوزين فلا فعلا أكثر الطب التجارب
إذا وجد أشياء تنكر الناس التجارب مخورا أو دهونا أو مشروقا أو غير ذلك إذا تنزبت فلا فعلا لا بأس الطب مهم توقيحي أكثر الطب كله بالتجارب لكن شرطا لا يكون نجسا شرطا لا يكون محرما من الشرع. إذا كان شيء مباح استعمل نفع من الحبوب مباحة فلا بأس أو من ثمار مباحة أو من أرضاق فرق أو من أشباه ذلك الشيء ليس فيه محذور شرعا.
وسائل آخر يقول بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة فما الحكم في ذلك؟
الوضع ما لا نقف على شيء في وضعه إنما ينفر على المحل ولا يلمس إنما ينفر على المحل الذي فيه المرض يكفي إنما يلمس إذا كان محرما أو كان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة ومحرم لها لأن الأصل تحريم السماق تحريم النظر إليها النظر إلا عند الضرورة والمس لا معنى ضرورة ما تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة إن فيها النظر من دون خلوة هذا يحمل على الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة أو مع المحرم.
حفظكم الله. ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟
إن أعلم المريض يدعو بالشفاء والعافية يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله بالشفاء الخير يقول بشر الخير على الله وزر وعدم المثوبة شذاك الله وعافاه يدعو له بما يتأثر من الدعاء ويقول طهور إن شاء الله طهور من هذا مشروع للحق الزائد يدعو له بالشفاء والعافية يقول طهور إن شاء الله يوصل بالصبر بالتبعات ويكامل الهباء. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة راء عين من الزلف تقول هل للمريض أجر إذا صبر وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لا مذنة إن أمره كله لا خير من أصابته مراء وصبر فكان هذا الله ومن أصابته سراء وسكر فكان هذا الله. فالصبر كل إنسان عند المرض لا يفعل ما يخف خاف الشرع لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله بل يصبر ويحتسب بالسلام الكلام الطيب هذا من الصبر. اما هنا يشك على الناس انا كذا انا كذا هذا خلاف الصبر لا تبشر بخبر الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بخبر من يخبر الناس انا كذا واسال كذا من ان شكوى للناس او يخبر المريض الطبيب حتى يعالج لا باس. اما ان يفعل ما حرم الله من صياح من مياهه أو شق الثوب أو ربط الخد أو ذات الشعر أو أشبه ذلك فلا يجوز